بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بيع المدبر. حدثنا ابن المنذر وكيع قال حدثنا إسماعيل عن سلمة بن كهي عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: باع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدبر. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال حدث ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبراه أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تقصر، قال: اجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال أخبرني الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحد من ثالث. قوله: باب بيع المدبر. والمقصود بالمدبر هو الذي يعني يعتقد سيده أو ينوي أو يخبره أنه سيكون حرا بعد موت السيد. المقصود دبر الإيه؟ دبر الحياة وبداية الموت. فبعد أن يموت يجعل هذا العبد حر. فليس راح السيد بعد أن على أنه سيكون حرا من دبر، فترى أن يبيعه وليس معمرا إلا هو، فهل يجوز أن يتصرف فيه أم لا؟ أنا هذا بحكم الإبن بحيث يأثم بفعله أم لا. فالنصوص تدل على أن الجواز حال الضرورة، الجواز حال الضرورة، لأن كانت ليس هناك حاجة لبيعه يحرم ولا يجوز، ولكن لو ليس له مال إلا أصابته جائحة أو أي مشكلة فجزى له أن يبيعه. قال حدثنا ابن نمير وهو عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا إسماعيل وإسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن حيل وابن حصين عن عطاء وهو عطاء بن أبي رباح عن جابر أي جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر. وحدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان، سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: باعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فكان هناك رجل يقال له أبو حجاج أبو مسكور، هذا الرجل كان عنده عبد وما كان إلا هو احتاج إلى ماله، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم حاله باعه من نعيم ابن النحام، اشتراه وكان هذا الرجل مدبر هو العبد، يعني كان سيباع عبد الله. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم البيع لعلمه احتياج الرجل وفقره إلى هذا. فإحنا عاوزين نصل للقاعدة عشان ما يحصلش تشويش، بأن العبد هذا كان عبارة عن إيه؟ مال. واضح؟ يعني اتفق الناس على إن في بعض البشر يعني مثلا لو جاء التشريع بتحريم شيء معين من الأشياء التي تباع وتشترى، ماذا نفعل؟ ها؟ على السنة وقع. فنفس القضية هذا الأمر كان موجود عند العرب، فجاء الشارع ودرج في الانخلاع من هذا الأمر اللي هو تعبيد وبيع البشر، هذا أصل كان موجود، وكان الفقير والغني يفعل هذا، يعني بدل ما يحوش أي تحويش يشتري له واحد يخدمه يشتغل يتاجر، كان يشترط عليه
مثلا يأخذه له، أو يقول له سافر في أطراف الأرض، أو روح وما يأتي بيني وبينك مناصر، أو لي أنا الثلثين ولك الثلث، أو لي الثلاثة الأرباع وأنت، المهم حسب ما يتفق مع العبد، فالعبد ملك حتى لا يقع خلل في أمر الأمة الإسلامية. كان في نصوص قاطعة مشددة أو مشددة في عدم الفرار، فرار العبد من سيده، وأنه مملوك وأن حق ملزم من اشتراه بماله. ثم بعد ذلك بدأ الأمر يقل إلى أن وصل إلى الآن الحال. فلذلك البعض لما بيسمع هذا بيعول هذا الأمر على المسلمين أو على الإسلام، أبدا، هذا كان عند موجود عند كل أهل الأرض قبل، بل كان عند الكفار بأبشع وأعظم وأشد. يعني أخبرني أحد من الإخوة، كان إيراني من زمان من القديم يعني، فكان يقول إن هم عندهم في إيران ما زال هناك قائم بعض العبيد، وكان يكون قريبا من شرق آسيا وغيرها عبيد، وكان يستعملونهم بدل البهائم في يعني بعض المعاصف، أشياء كده تدور. مثلا عنده يريد أن يصنع مولد كهربي كبير، فالمولد هذا يحتاج إلى شيء يدور، يقول ممكن 10 من العبيد يدوروا طول النهار ويدوروا من أجل إن هذا المولد يفضل شغال، وما يقفوش، واحد يخرج ويدخل واحد بداله إلى هذه الأشياء. فكان يستعملونه في مهن بشع. فجاء الإسلام وبدأ يعني ينظم كيفية التخلص من أمر العبودية والشراء والبيع. ولذلك كان كما قلت كان العتق في أصل من الأصول في كل بلد. أي إنسان أفضل شيء أن تعتق، وذلك في كل مثلا في أي كفارة، في أي أمر، رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة، حتى يعني انتهى الأمر. هو زي ما يقول أبو سهل هي نوع من الرق، فهو نوع من الرق فعلا، بالذات دول الخليج، وبالذات لما يروح واحد عامل بيشتري يسمى الفيزا دي، فبيبقى في رقبة هذا الكفيل يتصرف فيه كيف ما شاء، ممكن يحبسه، ممكن يطلعه، ممكن يشغله في أي حاجة. أذكر قصة يعني ذكرها لي، كان أحد الأخوة الفاضل عندنا يدرس، كان هذا من خيرة الأخوة، كان من أمهر الطلبة. فطبعا المشكلة إن الطريق بتاعنا ده ليس صعب جدا كثير، لأن أي إنسان دائما لما بيزرع زرع بيحب أن يجد ثمرة، والثمرة بتاعتنا للأسف قطفها بيكون بعد مدة طويلة عناء، لأن الكل دلوقتي بيحاول أي حاجة تكون سريعة. ممكن عاوز مثلا دورة علمية أخدها أحصل، أحس إن أنا عملت حاجة، أحصل لي مثلا شوية كتيبات صغيرة، أنا عاوز مثلا شوية أي حاجة أنا أحس إن أنا يعني أثمر ثمرة. فثمرة الحديث وأهل الحديث خاصة لا تجنى إلا أو لا يجنى قطافها إلا بعد عمر مديد، ولها أناس مخصصين. وذلك ما استمر في هذا العلم وفي هذا الباب إلا النذر اليسير من البشر. فهذا الأخ فعلا كان آية من آيات الله عز وجل، وش أشهد له، ويفكر به الأخ بتاع دمياط الشكل نفس الشكل، لكن أسأل الله يعني أن يكون المنهج مختلف إن شاء الله. فأول ما رأيته ذكرت نفس الشكل الموجود. فالأخ ده كان من الفاضل وكان طالب علم ماهر إلى غيره. فزارنا واحد أخ سعودي، الأخ هذا أيضا أخ فاضل. فالمهم حصل حوار بينهم بين الإخوة وبين كذا، وأنا جالس في بريدة، ممكن طلاب الشيخ ابن عثيمين، وممكن عندنا ابن عثيمين الطلبة والعيلة، طبعا جت الفكرة فخمرت مع كل اللي كان موجود إنه يذهب إلى يدرس عند الشيخ. فهو اختار، لم يختار إلا هذا الأخ، يعني قال إن شاء الله بس أخذ الأخ ده لأن أعجب به جدا. فلما الأخ طبعا فجأة قال أنا مسافر وروح أدرس في السعودية وأجلس أن طلب المسجد، قلت له على رحب وسافر، وهنيئا لك كان هذا الأمر في دراسة وفكرة. ثم فعلا سافر، وبعدين انقطعت الأخبار، يعني انتظر رسالة، انتظر ما في أخبار، قضى تمام. فكنت في عمرة تقريبا بعد عام، بعد سنة. فالمهم فجأة عرف مكاني جاءني، فذكر القصة كانت كالتالي، وهو أن هذا الأخ قال له أنا شغلك ثلاث أيام وأربعة أيام تطلب فيهم علم، ما قالوش علم بقى تبقى فاضي ثلاث أيام بس. فعلا أخي اشتغل ثلاث أيام، قعد شهر تقريبا الثاني قال له أنا وجدت إن لا يجوز إن أجعلك تبقى كذا فارغ، والبطالة هذه ليست جيدة، فأنا أريدك البذور حقي إنك تعلمهم تجريهم وتوديهم مدارس وترجحهم في الأيام الفارغة. فكان يقوم الصبح من الساعة 7 الصبح يروح يودي الأولاد المدرسة ويرجعوا من المدرسة يقعد يقريهم لغاية آخر النهار، فصار مربي. والشغلة الثانية كانت شغلة فيها، وكان خريج طب بيطري، فكان بيشتغل في الجزارة، يشتغل جزارة ثلاث أيام، والأربع أيام شغال من الصباح يجيب طلبات ويروح يقول أنا ليش شغال أنت قلت لي كذا وعدتني، يقول له ما في وعد، ليش وعد بس أنت إزاي تعمل؟ أشغلك تنجح مجاري تطلع مش عارف كذا تسوي كذا وفين الفضل شغال؟ الأم تبقى له طب إيه سيبني، قال له لا يا سيدي حال بينه وبينك عقد بس يبقى تبقى في الحبس ما في إلا لأنه وصل له أن كما قبل الأبساء أن للأسف الشديد أن اللي يخرج لهذه البلاد إن لم يكن عنده يعني مكانة معينة أو وقع في ناس يعني طيبين أو كذا، حظه بالجانب الآخر ممكن يهان أشد إهانة والعياذ بالله. ولذلك بقى البعض بيفضل أن يشتري حاجة اسمها فيزا بقى رسالة عشان أنصحك لو حبيت تسافر. في فيزا اسمها فيزا إيه يا أخ فؤاد؟ حرة. الفيزا الحرة دي معناه إنك مش عبد زي ما بيقولوا، ولذلك هو نطق بلسانه. تدفعها كده ب 10,000 15,000 مش كده؟ ها؟ ممكن. لكن فيزا العبودية دي بقى دي ببلاش. يبقى ابو سهل يجي يقول لك ايه ادي لك عقد، لا الحره دي براحتك. اللي بيدفع الفيزا بقى اللي هي بالفلوس دي اللي بلاش دي بقى عباره عن ايه بقى، الراجل نفسه بيجي لك بيدي لك مصاريف الايه السفر، يدفع لك ثمن التذكره، ممكن يدي لك في ايدك 1000 ريال وانت عارف العروسه اللي بيزوجوها وبعدين يموها في البحر، عروس النيل بتاع زمان، هو كده وبيروح رايح هناك يفاجئ. لسه بالامس او امس او قبل امس أخبرني أحد الإخوة في بلد أيضا عربي، لسه بالأمس كنت بضربه بالتليفون وأخبره، فقال إن في أحد الإخوة جاء للعمل، فالرجل شغله ده راح يعلم أولاد برضه، فالرجل راح مشغله فين بقى؟ شغله مع الخدمات، قال له أنا لا أمن الخدمات هؤلاء، أنت تروح معهم السوق وتجيب معهم الطلبات وتروح السوق وتجيب السوق. فقال له يا أخي أنت جبتني علشان أكون معلم شرعي، فكيف تمرن بالاختلاط؟ وطبعا يقول ان الخادمات هؤلاء او هؤلاء الخادمات يعني هن من شرق اسيا ومتبرجات، بقول كاشفات الوجه وكده، بقول عاوزنا اروح الصبح، تقول خلاص مش مشغله. فقال له خلاص انت مشغل، يبقى كل ما تكاليف مجيئك لابد ان تدفعها. كانوا بيتكلفوا وبيدفع كمان طول السنه كتير عشان ايه يبعت الفيزا اللي هي العبوديه دي، يبقى ثمنها كبير ان يدفع فلوس. فالعاوز اوصل له إن يا أخوان أعظم شيء الحرية، أعظم شيء أن تكون حر، لا تكون عبد لا لشخص ولا لامرأة ولا القريب ولا لبعيد، أفضل جدا تبقى حر كده. حرية إيه؟ لأنك تشعر بلذة العبادة مع الله، إنك ذهنك مفرغ بهذا، لأن العبودية والعياذ بالله يعني ما زال. ولذلك كان في أحد العلماء كان عبد، حد يعرفه؟ مين؟ وضاح اليشكري، كان عبد وكان عالم من العلماء. وتخيل بقى لما يكون عبد السيد، فكان سيده طبعا بيفتخر بيه ان ده عبدي ومولاي. فاجتمع الناس في يوم الحجيج، بعض الناس عملوا حيلة طلبة العلم، قالوا الشيخ بتاعنا ده عبد عاوزين نحرره، فعملوا اتفقوا في الحجيج واشاعوا اشاعة بان سيد الوضاح اليشكري اعتقوا. الرجل اعتق في الخيمة ده، دخل عليه وفود جزيت خيرا عن الإسلام والمسلمين، اعتقت شيخ الإسلام الوضاح اليشكري. قال ما اعتق من أول يوم في عرفة، كل ده داخل وده خارج، جزيت خيرا عن شيخ الإسلام والمسلمين، واللي بوس إيده واللي بوس رجله، وإحنا يعني ممنونين وبارك الله فيك وكده. رجل وصل للدور قال أمر قد مضى، قد أعطاه أعتقت. فعبال ما ربنا سبحانه ييسر ويعتق أبو سهل من الأسرة بتاعته دي، العمين يلحقوه في الشوارع. في مرة من 3-4 أيام أنا نازل من فوق ولاية أبو سعيد، شافني كأنه شاف ملك الموت، لا يبدي في الوش. كان أذن في مسجد الإمام أحمد، فبسأل بقول أنت راح فين؟ قال لي مش هتكلم. فقلت له في إيه مالك؟ أبص لعمي بيدور عليه هناك عند المسجد، هو عمال يلحق من قبل الأسرة. أسأل الله ربنا يغفر لنا ولا. فنعود إلى موضوعنا. فالشاهد هنا بأن العبد إذا طرأ سيده أن يبيعه جاز، لكن قلنا أن يكون هناك علة للبيع. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب، هو يعقوب ابن نعم، قال حدثني أبي وهو نعم عن صالح ابن كيسان قال حدثنا أو حدث ابن شهاب محمد أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبراه أنهما سمعوا صلى الله عليه وسلم يقول أو يسأل عن الأمة تزني ولم تحصل. طيب أنه سمع صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن، قال اجلدوها. طبعا الأمة بالمال، مال، وممكن تكون مثلا الاستمتاع كزوجة أمة تسري، فوقعت في الزنا والعياذ بالله، فقال اجلدوها يقام عليها حد، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها، قال إما بعد الثالثة أو الرابعة، فأذن في بيعها إن كانت زانية حتى لو تعلق بها صاحب. يبقى هنا شرط، إذا وقعت في الفاحشة لابد إيه؟ أن تباع. وأن طيب إذا باعها سيدها هل يبين العلة أو لا يبين؟ يبين. نعم. وقال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال أخبرني الليث بن سعد عن سعيد هو ابن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. قولوا إن زنت الأمة فتبين زنا فليجلدها الحد. طيب لو دون الزنا، لو دون الزنا ما الحل؟ هو مخير، إن شاء أمسك وإن شاء إيه باع، لأن دون الزنا مقدور عليه، أمر التوبة فيه هين. دون الزنا أمر التوبة فيه هين، وذلك الرجل الذي لقي امرأة فقبلها، وفي بعض الروايات أتيت منها يعني أشياء إلا أنني لم أطعها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل صليت معنا العصر؟ قال نعم. فقال له أقم الصلاة الطرفين النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فالشاهد هنا إن ما دون هذا يعني ممكن التوبة فيه يسيرة بالاستغفار والقيام والذل لله عز وجل. أما الكبائر أصعب جدا الخروج منه، إذا إنسان وقع والعياذ بالله في جريمة زنا أو أما أو امرأة زنت هذا صعب جدا. لذلك هنا الأمر قصر، قول واحد لابد إيه أن يتصرف فيها وأن يعني ينظر لها الطريق. ولذلك هنا ولا يثرب، معنى التثريب يعني إيه؟ تعيير، لا يعير ولا يشدد في يعني الأمر، ما يعني يشهر بها أو هذه الأشياء لا، ولكن يعني إن باعها يبيعها بيعا حتى بأي ثمن، حتى لو بحبل، حتى لو يبقي عنده، لأن إخواننا الإماء من عرض الرجل، الرجل عرضه بناته نساؤه الإماء، فإن لم يكن عنده غيره على عرضه فطبعا هذا ديوس، والدياثة عظيمة جدا خطرها جسيم، يعني ممكن الإنسان يتصف بأي صفة إلا صفة الدياثة.
ونقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر